بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة، حديثي في هذه الكلمة المختصرة سيكون عن فرقة من الفرق المنتسبة إلى بعض المذاهب السنية، وهي فرقة من أشهر الفرق في هذا العصر. وهي فرقة الأشاعرة. لا يخفى عليكم أن نشاط الأشاعرة قد بدأ في هذا الوقت، يعني بدأوا ينشطون مرة أخرى، ولهم قنوات عديدة ووسائل متعددة يبثون من خلالها منهجهم ومذهبهم. ونحن دائما أو أهل السنة والجماعة دائما يزنون الناس والفرق، يزنونهم بميزان الكتاب والسنة. ومن هذا الباب سأتطرق إلى نشوئهم، بداية نشوء هذه الفرقة، وإلى أبرز علمائهم قديما وحديثا، وإلى أبرز كتبهم ومصادرهم التي يستقون منها، وملخص المنهج الذي يسيرون عليه في باب العقيدة. لا يخفى عليكم أن بداية هذا المنهج مرتبطة ببداية المعتزلة والجهمية. الجهمية والمعتزلة لما جاءوا بالمنهج العقلي وأرجعوا نصوص الكتاب والسنة، أرجعوها وأخضروها سلطان العقل، واستخفوا بالنصوص، وجعلوا الكلمة العليا للعقل. كانت هناك جهود للرد عليهم، ومن أبرز من رد عليهم بطبيعة الحال أهل السنة والجماعة، لأن هذا المنهج هو خروج صارخ عن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة. منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة مبني على الكتاب والسنة، على فهم سلف الصالح الصحابة. وهذا المنهج الذي جاء به الجهمية والمعتزلة لا يغير أي وزن للكتاب وللسنة ولا للصحابة. فلذلك كانت وقفة أهل السنة والجماعة ضد هذا المنهج كانت وقفة قوية، وهذا طبيعي. طبيعي أن يكون لأهل السنة موقف شديد تجاه من يخرج على أصول الإسلام بهذا الشكل، تقديم العقل على النقل، وجعل العقل هو الأصل في الإلهيات، في أصول الإلهيات. من الطبيعي أن يكون موقف أهل السنة والجماعة شديدا ضد هؤلاء، ومن الطبيعي أيضا أن يذكر أهل السنة رؤوسهم بالتقبيح وبالرد، وكتبهم، وتتنوع جهودهم في الرد عليهم. هذا الأمر طبيعي جدا. الذي حصل في هذه الفترة أن نشأ شخص يسمى ابن كلاب، اشتهر بابن كلاب، لقب بابن كلاب لأن هو اسمه يحيى بن سعيد. اشتهر بابن كلاب لفصاحته، ولأن حديثه كان يأخذ بالألباب الكلاليب، منها أخذ لقبه ابن كلاب، كأنه يعني يأخذ بالألباب ويسيطر على العقول. هذا الرجل عاش في الفترة التي عاش فيها الإمام أحمد، توفي قبل الإمام أحمد بسنتين، سنة 240. هذا الرجل جاء بمنهج، هذا المنهج يتلخص في محاولة التوفيق والتلفيق بين العقل والنقل. طبعا أي محاولة للتوسط بين الحق والباطل ستكون فاشلة، وستكون على حساب الحق دائما. هذه المحاولة لو روج بسببها شيء من الباطل يكفيه، لأن هذا الباطل سيروج باسم الحق وباسم السنة وباسم أهل السنة. هذا هو الذي حصل. ابن كلاب نشأته للرد على المعتزلة والجهمية، كانت ردوده عليهم قوية، وفي كل مجلس وفي كل مناسبة وبكل الوسائل. وركز على مسألة النصوص، قال: أنتم لا تستدلون بالنصوص وتستخفون بها، وهذا خطأ. كما أنه رد على أهل السنة أيضا، قال لهم: أنتم لا تعيرون أي اهتمام بالعقل، وهذا خطأ. رد على أهل السنة ورد أيضا على المعتزلة، فجاء بمنهج تلفيقي، وهذا المنهج هو الذي يسير عليه كل من يتبعه من الأشاعرة والماتريدية. قال: من حيث الأصل نأخذ بالنصوص، إلا إذا كانت هناك إشكالات لا يمكن دفعها، وهنا توزن بميزان العقل وتستبعد. بعد ما طبق منهجه على مسائل العقيدة، لم يمانع أن نثبت الصفات الخبرية كلها، ولم يمانع أيضا أن نثبت الصفات العقلية، ما يسمونها بالصفات العقلية وهي سبع. لما جاء إلى الصفات الفعلية قال هذه لا يمكن نثبتها. لماذا؟ لأنه قلدهم في دليل إثبات وجود الله عز وجل. قال للمعتزلة والجهمية الدليل الذي تستدلون به لإثبات وجود الله عز وجل هذا دليل قوي الذي يسمونه دليل حدوث الأجسام أو دليل الأعراض. وملخص هذا الدليل أن إثبات وجود الله عز وجل لا يمكن إلا بعد إثبات حدوث العالم، وحدوث العالم لا يمكن إلا بعد إثبات حدوث الأعراض. نثبت الأعراض ونثبت أنها حادثة، ثم نثبت أن الجواهر لا تنفك عن الأعراض، ثم نقرر أن ما لا يخلو عن الأعراض أو ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. هذا الدليل أخذ به ابن كلاب. طبعا هذا الدليل هو الذي جعل الجهمية ينفون الأسماء والصفات، نفس الدليل هو الذي جعل المعتزلة ينفون الصفات. هذا الدليل حاول ابن كلاب أن يحوره ويقلل من قبحه، وقال لا مانع أن نثبت الصفات العقلية والصفات الخبرية لأنها ليست أعراض، والعرض هو الذي يعرض ويزول. أما الصفات الفعلية فلا يمكن إثباتها لأن في إثباتها إثبات حلول الحوادث بذات الله عز وجل. كان موقف أهل السنة تجاه الكلاب موقف لم يكن موقفا واحدا. بعض أهل السنة أو أئمة أهل السنة من البداية رفضوا، أمثال الإمام أحمد يعني موقفه معروف من الحارث المحاسبي هو زميله، وكان يعني كان شديدا عليهم أكثر من المعتزلة لأنه يعرف أن خطره أكثر. وكان هناك بعض الأئمة يعني وخاصة بعض المحدثين يعني يحسنون الظن بأمثال هؤلاء لأنهم يردون على المعتزلة، وهم يرحبون بكل من يرد على المعتزلة. من هذا الباب أحسن الظن بأمثال ابن كلاب ثم بخلفائه بخليفته الذي هو الأشعري لم يلتقي به ولكن أخذ منهجه. الأشعري توفي سنة 328 وفي وقته كان أبو منصور الماتريدي، كلاهما أخذ بمنهج ابن كلاب. والأشعري أيضا لما صار على منهج ابن كلاب كان أئمة أهل السنة الكبار كان موقفهم واضحا منه، ولكن بعض الصغار أحسن الظن فيه وجعلوه أيضا من المدافعين عن العقيدة وممن يدافع عن العقيدة الصحيحة وأحسن الظن به، وهذا الذي جعل الصف مخترقا صف أهل السنة والجماعة. بدأ ذاك الحماس الذي عند أهل السنة والجماعة بدأ يقل في مواجهة أمثال هؤلاء. الذين يردون المعتزلة ويردون أيضا على أهل السنة. والحاجز الذي كان يعني الحاجز القوي الذي كان عند أهل السنة والجماعة يعني طلابا وعلماء وأئمة بدأ أيضا يقل، بدأ يذوب. صرنا نجد من المحدثين من يعتبر الأشعري إماما، مع أن هؤلاء المحدثين لم يصلوا إلى درجة الأشعري، هم يعني أقل تأويلا منه، وهم يعني موقفهم من السنة أحسن من الأشعري، إلا أنهم رحبوا به كجبهة جديدة ضد المعتزلة. صرنا نجد أمثال الخطابي، أمثال البيهقي، هؤلاء الأئمة الكبار الذين يعني لهم جهود جبارة في السنة، يعني بدأوا يشيدون بمواقف أمثال الأشعري وشيوخ الأشعري وتلاميذ الأشعري. وفي هذا السياق نجد أن ابن عساكر وهو محدث معروف وكتابه يقال عنه أنه كتاب الإسلام، كتاب ابن عساكر تاريخ دمشق، طبع بغير الفهارس، طبع في 70 مجلد، ألف كتابا في الرد على في الدفاع عن الأشعري، ورد على من يرد على الأشعري، رد عليهم بعنف، واعتبر الأشعرية من الأئمة، وذكر كتابه الإبانة ضمنه كتابه، وقال هذا الذي يعني يعتقد هذه العقيدة أين الخلل في عقيدته؟ الأشعرية في هذه المرحلة كانت كلابية، والكلابية موقفهم من السنة ليس مثل موقف الأشاعرة الآن، وهذا سيتبين لنا إذا عرفنا المراحل التي مرت بها فرقة الأشاعرة. من حيث العموم يعني هم أعطوا سلطانا قويا للعقل، أعطوه يعني أحيانا يقول للنص هنا لا يمكن أن نقبل، هذا يكفي، ولكن تقديمهم للعقل لم يتبلور مثل ما نجده الآن عند الأشعار. موقفهم يعني مضطرب، أحيانا يردون على من يقدم العقل، وأحيانا يردون عليهم بنفس الحجج التي يذكرها أهل السنة والجماعة، وأحيانا يردون على أهل السنة ويقولون أنتم بخستم حق العقل والعقل كذا والعقل، اضطراب. المرحلة الأولى كما قلت من المذهب الأشعري هو مذهب الكلابية، وأبو الحسن الأشعري طبعا كان معتزليا ثم تحول إلى الكلابية، وفي مرحلته الكلابية ألف أكثر الكتب، وكان يتحسن باستمرار في آخر عهده، أخذ عن الإمام الساجي في بغداد، وكان يتودد إلى الحنابلة كثيرا، ولكن الحنابلة كان موقفهم تجاهه قويا، كانوا يرون أنه يتزلف إليهم، فلم يقبلوا منه حتى كتابه الإبان الذي ألفه على منهج الإمام أحمد وأعلن فيه أنه على منهج الإمام أحمد، أيضا ألف مقالات الإسلاميين وذكر فيه أن عقيدته عقيدة أهل الحديث، وميز هذه العقيدة عن العقيدة الكلابية، ساق عقيدة الكلابية ثم مذهب أهل الحديث، وذكر أنه على مذهبه. وكثير من الأشاعرة الآن يرون أن هذه الكلمات مقحمة في كتابه، أنه على مذهب أهل الحديث. أيضا ألف كتابه رسالته إلى أهل الثغر، هذه الكتب واضحة في منهجه وأنه على منهج أهل السنة والجماعة من حيث الجملة، إلا أنه في مسائل الصفات الاختيارية لم يستطيع أن يتمحض للسنة لظنه أن ما عليه من العقيدة هو مذهب الإمام أحمد. وأعتقد أو أظن أنه لو طالت به المدة كان انتهى أيضا، تخلص أيضا من هذه الرواسب. المهم الرجل كان في تحسن مستمر، لم يتحسن في باب الإيمان، أما في بقية الأبواب كان في تحسن مستمر. في نفس الفترة كان أيضا أبو منصور الماتريدي. منصور الماتريدي من ماتريد، وهي قرية في قريبة من نسف، وهذه في ما وراء النهر. وما وراء النهر هذه المنطقة الآن تقع في الجمهوريات التي تحررت من الاتحاد السوفيتي بالضبط، يعني أكثرها الآن في أوزبكستان. وما وراء النهر هذه المنطقة كانت كلها أو جلها كانت حنفية، وكانت مركزا للأحناف. ولذلك أنتم لما تقرؤون في المذهب الحنفي، يعني مشايخ ما وراء النهر لهم، وعند مشايخ ما وراء النهر يعني لهم يذكرون باسم خاص. كان من هناك، ولم يثبت أنه التقى مع الأشعري الذي كان في بغداد، إلا أن منهج الرجلين منهج كلابي مع بعض الفروق بين الرجلين. يعني أحيانا يكون منهج موقف الماتريدي يكون أحسن من الأشعري، وأحيانا يكون موقف الأشعري أحسن من الماتريدي، إلا أن أصل الموقف واحد، منهج عقلي. هذه المرحلة الأولى طبعا تجاوزها الأشعري. الأشعري لم يبقى أشعريا، هو ترك هذا المذهب وانتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة من حيث الجملة، وأعلنها صراحة، وألف فيها عددا من الكتب، ليس الإبانة فقط، حتى يعني الأشاعرة الآن يشككون في كتابه الإبانة، مع أن الإبانة به دافع ابن عساكر عن الأشهر، وأورده كله في كتابه. أنتم لما تقارنون بين نسخ الإبانة المختلفة وبين ما أودعه ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري، فروق بسيطة، وهذه الفروق موجودة حتى في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. هم يقولون بما أن هناك فروق إذن هذا ليس للأشعري. على كل حال الكتاب له، وليس هذا الكتاب فقط، بل رسالته إلى أهل الثغر، وأيضا مقالات الإسلاميين، موقفه واضح جدا، وأنه لن يعود أشعريا، يعني على مذهبه الذي كان عليه في مرحلته الكلابية. هذه المرحلة التي تركها الأشعري، وهي المرحلة الكلابية، استمرت إلى نهاية مرحلة الباقلاني. الباقلاني توفي سنة 400 وقليل، 403 أو 404. عند الباقلاني تنتهي هذه المرحلة، مرحلة الكلابية، وهذه هي المرحلة الأولى من المرحلة الأشعرية. وفي هذه المرحلة كان هناك تقارب بين كثير من الأشاعرة وبين كثير من الحنابلة أيضا وغير من أهل الحديث، وهذا التقارب إلى الآن يستغل من قبل الأشاعرة، مع أن المرحلة التي وصلوا إليها الآن هذه المرحلة في بعض الأمور تتجاوز سوءا حتى من الموقف الملتزم، إلا أنهم إلى الآن يستغلون ذلك التقارب وتلك الكلمات التي قيلت فيه. في هذه المرحلة ممن تأثر بهم من أئمة المحدثين البيهقي والخطابي، وكان تأثرهم بهم في ليس في الأصول إنما في قضية التأويل. أما أصول الأشاعرة التي سأذكرها لم يأخذوا بشيء منها، تقديم العقل على النقل لم يأخذوا به، أول واجب على المكلف لم يأخذوا به، إثبات وجود الله عز وجل بدليل الأعراض لم يأخذوا به، إنما تأثروا بهم في التأويل. طبعا لقوة يعني لأنهم على كل حال يعني أهل الحديث، إلا أن تأثرهم بهم كان خطره عظيما جدا، لأنهم إلى الآن كما تسمعون لما يردون البيهقي منا والخطاب منا وفلان منا إلى الآن يستغلون هذه الأسماء اللامية. بعدها بدأت المرحلة الأشعرية الاعتزالية، بدأت بالجويني، جويني عبد الملك بن يوسف الجويني، توفي سنة 474 أو قريب منها، وتلميذه الغزالي هم أئمة هذه المرحلة. في هذه المرحلة بدأ الأشاعرة يقتربون إلى الاعتزال أكثر، لماذا؟ لأن الوصول واحد، دليل إثبات وجود الله عز وجل هو الدليل الذي اعتمده الجهم، هو الذي اعتمده روتات المعتزلة، وهو الذي اعتمده ابن كلاب، وهو الذي اعتمده الأشعري. إذن لما تنظر إلى الدليل يعني يكون موقفك يختلف، أما تنظر إلى الفروع، لأن الذي كان من الكلابية أنهم حجموا هذا الدليل ولم يرفضوه، قالوا هذا الدليل نأخذ به فقط فيما يتعلق بالصفات الاختيارية، أما بقية يعني أما بقية يعني هذا الدليل لأجله من قبلهم نفوا الأسماء والصفات، وهم قالوا لا نثبت الأسماء ونثبت الصفات، إلا أننا لا نثبت الصفات الاختيارية. ولذلك لما قرأوا بدأوا يقارنون بين أصولهم وبين تطبيقاتهم، بين تنظيرهم وبين فروعهم، بدأوا يقتربون إلى الاعتزال، لأن الأصول هي الأصول. فعلى يد الجويني اقتربت الفرقة إلى الاعتزال أكثر، بدأ الاستخفاف بالنصوص بدأ يظهر جليا، بدأ تبرمهم من النصوص يعني يبدو واضحا، وبدأوا يصرحون بأن هذه النصوص لا نأخذ بها لأنها أحاد، وهذه النصوص تقارب العقل. بدأوا حتى الجويني نفسه في الإرشاد إلى تواتر الأدلة، لما ذكر لما قرر نفي العلو وكذا ثم جاء إلى الأحاديث، ذكر أنه سيذكر تأويل هذه الأحاديث من لأجل التبرر، وإلا ليس ملزما أن يذكر تأويلها أصلا، سيتبرع على الأحاديث بالتأويل، وإلا ليس ملزما حتى بذكرها. هذه المرحلة على شناعتها وفظاعتها، إلا أنها يعني أمثل بالنظر إلى المرحلة الأخيرة التي تبدأ من الرازي، توفي سنة 600. في هذه المرحلة ممكن أن نسمي الأشاعرة الفرقة، ممكن نسميها الأشعرية الفلسفية. في هذه المرحلة تبلورت أصولهم كاملة ودونت بوضوح، وهي تتمثل في هذه الأمور: أولا، تقديم الآخر على الأول. هذا الأصل نجده في جميع كتبه، لأنه أصل الأصول، لأن هذا الدليل الذي أخذوه لإثبات وجود الله عز وجل لا يمكن أن يسوق إلا بهذا الأصل. قالوا: إذا تعارض العقل والنقل لا بد أن نقدم العقل. لماذا؟ لأن الأمر لا يخلو من أربعة أمور: إما أن نرفض الاثنين، وهذا لا يجوز لأن فيه رفع نقيضين، وإما أن نقبل الاثنين، وهذا لا يجوز لأن فيه جمع بين الضدين، وإما أن نقدم النقل على العقل، وهذا فيه اتهام للأصل، لأن بالعقل عرفنا النقل، بالعقل عرفنا، والعقل هو الذي زكاه. فإذا قدحت في الأصل لا يبقى لك الأصل ولا الفرع. ولذلك ما الذي بقي؟ ما الذي بقي؟ أن يقدموا العقل، هكذا قال. طبعا هذا ذكره الرازي في أساس التقديس، وذكره الجميع، كلهم يذكرون هذا الأصل: تقديم العقل على النقل. وطبعا تطبيقه عندهم بأشكال مختلفة، مثلا لما تأتي إلى علو الله عز وجل يقولون: لا يمكن أن نثبت علو الله عز وجل. لماذا؟ لأن العلو يحتاج إلى إشارة، لأن العلو جهة، والجهة تستلزم الإشارة، وكل ما يشار إليه جسم. وعندي قد ثبت لدي عقلا أن الأجسام كلها متماثلة، وإثبات العلو لله عز وجل يجعله جسما كالأجسام، وهذا تشبيه، والتشبيه كفر، وهكذا في جميع الصفات التي ينفونها. طبعا الصفات الفعلية جملة، وفي هذه المرحلة، المرحلة الاعتزالية، بدأوا ينفون أيضا الصفات الخبرية. المرحلة الأولى كانوا يثبتون علو الله عز وجل، يثبتون اليدين لله عز وجل، يثبتونها. في هذه المرحلة، مرحلة الجويني، ينفون. في المرحلة الأخيرة كما هي اسمها يتفلسفون، تقديم العقل على النقل. الأدلة اللفظية كلها ظنية، كتاب السنة كله ظني، لأنها أدلة لفظية. والأدلة على قسمين: لفظية وعقلية، والأدلة اللفظية ظنية. القول بالتأويل والقول بالمجاز، القول بالمجاز هو فرع من فروع التأويل. المجاز هو لتسويق التأويل، بدل أن أقول مثلا هنا تأويله كذا تأويله كذا تأويله كذا قد لا يستساغ، أقول هنا تأويل وهنا مجاز وهنا تأويل وهنا مجاز، تختلف العبارات، والمقصود واحد وهو التعطيل. من أصولهم أيضا، من أصل أصولهم، أن أول واجب على المكلف هو النظر. الأشاعرة الموجودون الآن هم على هذه المرحلة، لأن كتبهم التي هي العمدة عندهم المواقف للإيجي، لأن هذا الكتاب مرتب جدا، يعني رتب الكتب التي ألفها الرازي والتي ألفها العامدي. طبعا هذا يعتبر مختصر لكتاب العامدي أبكار الأفكار، إلا أنه مرتب أكثر. كتب الرازي غير مرتبة، وهو مضطرب في يعني أنت لما تقرأ في كتاب له يقرر شيء، في كتاب آخر ينقض ما كتبه بأدلة كثيرة تستغرب هل هذا كتابه أو يعني عنده من الاضطراب الشيء الكثير. جاء العامدي فرتب كتبه وألف كتبا مرتبة أكثر، كتابه أبكار الأفكار قد يكون يعني في الكتب المطولة قد لا يكون كتاب مثله في علم الكلام عموما في الترتيب. أفكار الأفكار طبع في 5 مجلدات. لما جاء الإيجي رتبه أكثر، والإيجي معاصر لشيخ الإسلام، بل معاصر لابن القيم رحمه الله. كتاب الإيجي نجد فيها هذه البلايا كلها: تقديم العقل على النقد، ظنية الأدلة اللفظية، المجاز، التأويل، كل هذه البلايا نجدها في كتاب الإيجي. الكتب التي ألفت بعد الإيجي، كتب التفتازاني، كتب السنوسي، الجوهرة، هذه كلها مأخوذة إما من الإيجي أو من التفتازاني أو من بعده، وهذه الكتب كلها تمثل المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة تجمع إلى شرور مرحلة الكلابية، تجمع إليها شرور المرحلة الاعتزالية، وتضيف إليها الأمور التي أضافوها في المرحلة الأخيرة. في المرحلة الأخيرة ذكر أصول، يعني يقول شيخ الإسلام لا توجد حتى عند المعتزلة، مثلا ظنية الأدلة اللفظية هكذا بالجملة، هذا لم يقل حتى المعتزلة. أدلة اللفظية كلها ظنية دلالة، هذا لن نجده حتى عند المعتزلة الذين يسوقون الآن الأشعرية. من طبعا من أقوى أدلتهم أن جمهور الأمة أشعرية، أليس كذلك؟ هكذا. طيب من يا أخي، من عندك؟ فلان من المحدثين، فلان من المحدثين، لما تنزل ابن حجر والنووي واذكر القرطبي المفسر، القرطبي المحدث، يقولون هؤلاء كلهم أشعري. طبعا أنا لماذا ذكرت الأصول؟ حتى نعرف هل فعلا هؤلاء أشعري أو لا. بالنسبة للبيهقي، يعني ماذا ترون على هذه، على ضوء ما ذكرنا من الأصول، هل هو أشعري؟ أنا أسألكم سؤال، يعني ماذا ترون، هل هو أشعري؟ نعم، نتذكر الأصول، لا بد أن نتذكر الأصول على خطورة موقف البيهقي. يعني نحن نعرف أن يعني لماذا انتشرت هذه البلايا بتلك الأسماء، وإلا هذه الأمور، يعني هذه الأمور القبيحة لا يتقبلها عقل. كيف تقدم العقل على النقل؟ كيف تقول أن كتاب الله عز وجل والسنة كلها ظنية؟ نسيت أصلهم أيضا القول بظنية أخبار الله، لا يمكن أن يتقبلها عقل المسلم الباقي على فطرته. طبعا سوقت بهذه الأسماء، أنت أكثر غيرة على السنة من البيهقي، أنت كذا أعلم من النووي أنت. لما نزل، لما نرى وننظر نقارن موقف فلان بموقف فلان، لا بد أن نتذكر الأصول. إذا تذكرنا الأصول لن نجد المشاهير من المحدثين أحدا يقولون بهذه الأصول. حتى النووي الذي يكثر من التأويلات، طبعا هو في التأويل أكثر من الحافظ ابن حجر، لن نجد، لأن تأويله ليس لأن العقل مقدم على النقل، بل هذا فهمه، هو يظن أن معنى الحديث هنا هو هكذا. ولكن إذا سألته وقلت له يعني هل تقدم العقل على النقل، سيتعوذ بالله عز وجل، ليس هذا أصله. إذا سألته عن الأصول الأخرى، الحافظ ابن حجر، هناك رسالة علمية أحد الإخوة من زملائنا في الجامعة الإسلامية له رسالة علمية في منهج الحافظ ابن حجر، جمع فيها أقواله في أصول العقائد، يرد على الأشاعرة في أول واجب على المكلف، يرد عليهم ردود رصينة جدا جدا، يرد عليهم في اعتبار علم الكلام علم العقيدة، ويصرح بأن هذا مأخوذ من علوم اليونان، ويرد عليهم ردود عنيفة، يرد عليهم في جميع الأصول. فكيف نصنفه مع الأشاعرة؟ كيف نصنفه مع الرازي؟ هل هذا من الإنصاف؟ أنا أرى أنه ليس من الإنصاف. نحن لا بد أن يكون موقفنا واضحا تجاه هؤلاء الأئمة. نحن نرى أن الخطأ الذي وقعوا فيه خطأ يعني خطير جدا، إلا أنهم ليسوا أشاعرة. معاذ الله، هل تنسب للحافظ ابن حجر الذي يعني أفنى عمره في خدمة السنة، هل تنسب إليه هذه البلايا؟ هل خطر في باله أن أحاديث صحيح البخاري التي عاش معها يعني عقدا من الزمان أو عقدين من الزمان كلها ظنية؟ معاذ الله، لا يقول بهذا. مع أن يعني موقفه في التأويل يعني ليس يبرر، لا يبرر، إلا أنه ليس عشان. فنحن نقول للأشاعرة، هذا الجمهور الذي تذكرونه يعني اتقوا الله فيه، أين أنتم من هؤلاء؟ موقفكم من السنة واستخفافكم بالنصوص لا تنسبها إلى هؤلاء الأئمة. كونوا دقيقين في النسبة. قولوا مثلا هذا التأويل الذي أولناه نفسه تأويل فلان. نعم، هنا نأتي إلى أصل القصة. أنت لماذا أولت؟ لأنه لا يمكن أن آخذ بالمعنى الحقيقي، وعنده يمكن أن يؤخذ، ولكن هذا مدلول اللفظ. من الإنصاف أن نبين المنطلق، لماذا أول فلان ولماذا أول فلان. مثلا عندك موقف ابن حزم في صفة الكلام أسوأ من موقف الأشاعرة، ولكن بالنظر إلى المنطلق يعني يكون خطأه أهون من خطأ. إذن الأشاعرة وموقفهم من الكتاب والسنة وموقفهم من مصادر التلقي هو هذا الموقف، وأشهر أئمتهم في المرحلة الكلابية أشهر أئمتهم هو الباقلاني، هو أشهر حتى من شيوخه ابن مجاهد وغيره، يعني هو أشهر، وكان سببا في تمشر المالكية لأنه مالكي، وممن كان سببا في نشر الأشعرية أيضا في بلاد المالكية أحد الهرويين من رواة صحيح البخاري أبو ذر الهروي. أبو ذر الهروي كان يسكن في مكة، وكل من طبعا أسانيده عالية يتفرد بها، كل من يأتي لرواية صحيح البخاري يلقنه أيضا، وبسببه انتقلت الأشعرية إلى بلاد المالكية في المغرب. وأشهر أئمتهم طبعا الباقلاني له كتب، كتبه مطبوعة، الإنصاف أيضا كتابه الإنصاف و نعم التمهيد الذي هو أصله اسمه الحرة وطبع باسم التمهيد، وكتبه أيضا في أصول الفقه مطبوعة. أشهر أئمتهم في المرحلة الاعتزالية هو إمام هذه المرحلة نفسه الذي هو الجويني، وتلميذه الغزالي الذي توفي سنة 505. وأشهر أئمتهم في المرحلة الأخيرة المرحلة الفلسفية هو الرازي والشهرستاني، والشهرستاني قبل هذا يعني، إلا أنه مع هذه المرحلة الشهرستاني والآمدي ومن بعدهم الإيجي والتفتزاني، هؤلاء أشهر أئمتهم، ومعهم الشيرازي وصاحب البيضاوي، هؤلاء كلهم في هذه المرحلة. أما كتبهم فكما قلت أشهر كتبهم في المرحلة الأولى هي كتب الباقلاني، في المرحلة الثانية كتب الغزالي وشيخه الجويني، الجويني له كتب كثيرة للإرشاد والإرشاد إلى قواطع الأدلة، وكتابه الآخر أكبر منه، ذكرني بكتابه، له كتاب آخر أيضا أكبر من الإرشاد سأتذكر بإذن الله. والغزالي كتب الاقتصاد الاعتقاد كتاب تقريبا بحجم الإرشاد، وكتب أيضا قواعد العقائد كتاب مختصر ضمنه كتاب الإحياء، وكتب أيضا إلجام العوام، هذا الكتاب كتبه ردا على العوام، إلجام العوام عن علم الكلام. بعض الإخوة يعتبرون هذا الكتاب يعني رجوعا من الغزالي من علم الكلام إلى وهذا ليس بصحيح، هذا الكتاب من أخطر كتب علم الكلام، إلجام العوام عن علم الكلام. الرازي لما ألف أساس التقديس كثير من الأفكار مأخوذة من إلجام العوام، لأنه ذكر فيه أن الذي يقدس الله عز وجل لا بد أن يتبع أصول، ذكر أصول كلها أصول التعطيل، لا بد أن تعطل لتقدس، لا بد أن تنفي لتقدس، لا بد أن تؤول لتقدس، هذا التقديس. وهذا الكتاب كما قلت هو من يعني ليس رجوعا من الغزالي إلى مذهب السلف، بل هو يعتبر لون من أنوال من ألوان علم الكلام، لأنهم مثلا بالنسبة للتفويض موقفهم يعني يختلف في كل دور. التفويض الذي ألزمه الجويني أخيرا على الجميع جعله من بعده كالرازي وغيرهم خيارا من الخيارين، إما التأويل وإما التفويض. المهم أن هذا الكتاب يعني كتاب خطير جدا، وليس فيه أي رجوع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة الرازي، وأشهر أئمتهم فيها الرازي نفسه، وكما قلت هؤلاء، والرازي كتبه كثيرة أخطرها أساس التقديس. أساس التقديس جمع فيه أكثر من يلجأ إليه، أكثر ما يلجأ إليه المعطلة، جمعها كلها في هذا الكتاب، ولذلك مسكه شيخ الإسلام جملة جملة ورد عليه بكتاب نقد التأسيس، وهذا الكتاب يسميه شيخ الإسلام تأسيس الجهمية، وذكر في التسعينية أن الجهمية ثلاث طبقات، الجهمية الأوائل الذين يجمعون بين الجبر والجهم والتجاهم والخدر والإرجاء، المرحلة الثانية هم المعتزلة، المرحلة الأخيرة هي مرحلة الأشاعرة، يسميهم أيضا جهمية. كثير من الجهمية الآن الأشاعرة يتبرمون من هذا الاسم، يقولون كيف يسمي شيخ الإسلام، كيف يسميهم جهمية وهم يردون على، لأن الأصول هي الأصول. ولذلك الإمام البخاري لما رد في كتابه، يعني في آخر كتابه في كتاب التوحيد، اسم الكتاب في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية، ويقصد بهم الكلابية وأيضا المعتزلة، كلهم يدخلون في هذا. وهذا بعض ما يتعلق بهؤلاء، يعني من حيث أئمتهم وأصولهم وكتبهم و أئمتهم الآن، يعني يجمعون بين هذه الأصول كلها وبين الكذب الصريح. يعني بعض أئمتهم الآن، يعني سبحان الله، تنظر في كذباته تستغرب، لماذا تكذب يا أخي؟ حتى الشيطان لا يجوز أن تكذب عليه. إذا كنت جريئا انقل كلام الشيخ الإسلام ورد عليه، سود كم مجلد في الرد عليه. أما أنك تكذب فهذا دين الشيطان. كثير من كبارهم الآن، يعني سبحان الله، تجد الكذب عنده، وخاصة فيما يتعلق بشيخ الإسلام، لأنهم لا يطيقون اسم شيخ الإسلام، لأنه هو الذي يعني هز رؤوسهم، وهو الذي قوض أركانهم، وهو الذي مسك أئمتهم وكتبهم، لم يترك شيء من أوالهم إلا وأظهره نصحا للأمة. هذا كله يعني بيانا للدين الصحيح، وليس انتقاما من أحد. أو فالواجب الآن على أهل السنة والجماعة، على الأئمة، على طلاب العلم صغارا وكبارا، أن يتنبهوا إلى هذا الخطر الذي يعني بدأ يعني يظهر الآن بوجوه عديدة. كل من يروج للمذهب الأشعري، لكتب الأشاعرة بأي اسم، يعني لا بد أن يكون لنا موقف واضح من هؤلاء، يرد عليهم في المنتديات، في الصحف، وبرسائل، يعني بجميع الوسائل، حتى نكون قد قمنا ببعض ما يجب علينا من النصح لعموم المسلمين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ، بالنسبة للإمام ابن الجوزي، هل يعتبر من الأشاعرة؟
نعم،
كتاب البازل الأشهب، كذا بعض الكتب الأخرى، كيف بيصنف يعني في هذا؟
ابن الجوزي أشهد، هو
أشعل
الجوزي كتابه هو كتابه
دب شبه التشبيه.
نعم أشهد.
ذكر الذهبي عن العامدي القصة اللي ذكرت أنها حطوا على رجلها الحبر وكلام مكان ما يصلي، ذكر أنه يعني مات شاك، فهذا يعني ثابت عنه وكلام.
والله أعلم، الله أعلم. العامدي أصلا كان حنبلي متحول إلى الشافعي، الله أعلم.
شيخ، أنا قرأت كلام لفتح الباري يذكر العندية، عندية الله عز وجل، ذكر أنها عندية تشريف لا عندية مكان، فهذا يعني يقصد فيها نفي العندية؟
لو الحافظ عنده ترى تأويلات،
لا أقصد في هذه، يعني هل هو يقصدها؟ ذكر يعني ترجمة باب تحاج آدم وموسى عند ربهما، قال عند ربهما هذه عندية تشريف لا عندية مكان فقط، فهل يقصد فيها نفي العندية؟
طيب، بس اكتفى بهذه الجملة؟
بس
هل فيها ما فيها؟
لأن يميل لنا
شيخ، ما هي أبرز الكتب المعاصرة يعني ترد على الأشاعرة؟ يعني من أبرزها، مو أبرز يعني مو كل يعني
ترد على الأشاعرة،
ترد على الأشاعرة تكون يعني مركزة ودقيقة يعني من المعاصرين، يعني إيش تنصح؟
المعاصرين في هذا موقف ابن تيمية من الأشاعرة جيد، وفيه أيضا موقف الأشاعرة من توحيد الله عز وجل، أظن للأخ أحد الإخوة من السودان كان معنا في الجامعة، موقف الأشاعرة من توحيد الله عز وجل في مجلدين.
بالنسبة للكسب، ايش الفرق بينه وبين الجبر؟
هو جبر
بس ما يقربون من الجبر.
نعم،
هم من الأساس أنه يكون الكسب وليس الجبر، ما أدري ايش الفرق بينه، هل في فرق معين؟ أو
والجبر واضح، والكسب هو أيضا جبر. الكسب هم يقولون الآن عندك أفعال العباد، هناك فعل فعله العبد، واضح؟ هذا الفعل من فعله؟ عند الجهمية فعله الله عز وجل، وينسب إلى الله عز وجل إلى العبد مجاز، واضح؟ ومن الذي خلقه؟ خلقه الله عز وجل، هو الذي خلقه وهو الذي فعله، وينسب إلى العبد مجازا فعله. وعند المعتزلة من الذي فعله؟ ومن الذي خلقه؟ عند أهل السنة والجماعة فعله العبد وخلقه الله عز وجل، عند الأشاعرة فعله العبد، فعله الله عز وجل وخلقه الله عز وجل. ماذا كان من العبد؟ الكسب. بعد أن تنسب الفعل إلى الله عز وجل لا يبقى معنى للكسب، واضح؟
رجعنا للقول الأول،
بعد أن نسبت الفعل إلى الله عز وجل لا يبقى معنى للكسب، لأن الكسب هو الفعل. نحن أيضا نثبت الكسب، فبما كسبت أيديكم ويعفى عن كثير، ليس كذلك؟ الفعل هو الكسب. أنت الآن نسبت الفعل إلى الله عز وجل، ونسبت الخلق أيضا إلى الله عز وجل، وهذا صحيح، ونسبت الفعل أيضا إليه، ما الذي بقي للعبد؟ ما بقي له شيء. ولذلك هذا المذهب هو، وهم يسمونه، الرازي يسميه جبر متوسط، الرازي نفسه يسميه جبر متوسط، هو الجبر بعينه
جبر متوسط،
هو يسميه جبر متوسط.
شيخ علي، ما في أي فرق البتة بين الكسب والجبر؟
الفرق فقط في الغموض، هذا واضح وهذا مو واضح،
لكن حقيقة
لا، هو الجبر. لماذا غير واضح؟ أنت الآن فكر، يعني بعد أن نسبت الخلق والفعل إلى الله عز وجل، ما الذي بقي للعبد؟ ما بقي له شيء. ما يثبتون الأسباب لأنها عندهم تخل بالتوحيد. إذا أثبتت أن الأسباب تؤثر في المسببات فهذا يخل بالتوحيد، والمؤثر هو الله عز وجل فقط، وأنت أثبتت أيضا تأثيرا لغيره. من هذا الباب قالوا الأسباب لا تؤثر، طبعا هذا خطأ، الله عز وجل هو الذي جعلها مؤثرة، وإذا أراد سلب الأثر. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هنا سلب الأثر، وإلا كانت النار تحرق.
مؤثرة بذاتها،
مؤثرة بذاتها. من الذي جعلها مؤثرة؟ الله عز وجل. هذا ليس خلل في التوحيد. التوحيد يعني توحيد المرسلين، أنت ما عرفته ولا عرفته، أن تأتي تحافظ على التوحيد بهذا الشكل. الولو جميع المتقدمين يثبتون الولو، ولكن عند إثبات للاستواء، لأن الاستواء من الصفات الاختيارية، هنا الولو يثبتونه. بالنسبة للاستواء يثبتون فعلا فعله الله عز وجل في العرش، أبو يعلى عنده كثير من الكلاميات، متأثر جدا بالباقلاني، تقارن كتابه.
ها؟ قال إن الله يفعل فعلا في العرش، الشيخ تفويض.
هذا التفسير للاستواء تفسير خاطئ. ليس تأويل، ليس تفويض، ولكن تفسير خاطئ لله. إذا قارنت بين المعتمد لأبيالة وبين الإنصاف للباقلاني، التمهيد للباقلاني، ستجد كثيرا من التشابه حتى في العناوين. الإنصاف المعتمد هذا طبع قديما عندك المكتب؟
نعم.
المكتبة هذه ما في
المعتمد؟ نعم تقريبا الإرشاد.
لا المعتمد في علم الكلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم. المعتمد هذا طبع قديما في الأردن. أنا صورته من مكتبة الشيخ سعود الخلف، أنه له رسالة عن أبي يعلى كتاب الإمام، حققه، يقول صورته من الأردن وأنا صورت من عندي. تقارنه بكتب الباقلاني يعني تجد تشابه كبير حتى في العناوين. طبعا الحنبلية لم يجددها إلا شيخ الإسلام، هو الذي جدد الحنبلية، وإلا الحنابلة يعني كانوا في طريقهم إلى في موقفهم من الصفات الاختيارية وموقف الكلابية المتأخرين. لا دار قطب موقفه يعني هو ليس مثل البيهقي. نعم على كل حال هو أحسن حالا من البيهقي والخطاب كله.
السلام عليكم.
سلام الله. كيف حالك؟
كيف حالك؟
طيب.
كيف
الله
يبارك فيك.
السلام عليكم.
هذه الأصول المذكورة
تفضل.
كيف حالك؟ كيف حالك؟
مشايخ الكرام، يعني بعد هذا التفصيل ايش رايكم في تصنيف الأشاعرة؟ هل هم يعني من اهل السنه والجماعه؟ لماذا؟
خالفتهم اصول التلقي واصول
تقدم العقل. طبعا عندنا ثلاث كلمات: اهل السنه الجماعه. لابد يعني ننظر الى معانيها ونطبقها على كل من يدعي هذا اللقب. هذا هو الموقف الصحيح، والا الجميع يدعون انهم، حتى المعتزله يقولون هم اهل السنه. كثير من الأشاعرة يعني يكون في خصومته، لماذا تخرج يا أخي؟ أنت الذي تخرج نفسك، تقارن بين أصولك وبين أصول أهل السنة والجماعة، بل قارن أصولك بالسنة على معنى المحدثين. السنة على معنى بمعنى المحدثين هو مرادف للحديث. ما موقفك من السنة؟ السنة عندك إما أنها مرفوضة باسم أخبار الآحاد، أو مرفوضة عندك باسم ظنية الأدلة اللفظية. أما يعني معاملتها و يعني بالتأويل بالمجاز دفعها بهذا الشكل، فهذا حدث ولا حرج. كيف تكون أهل السنة والجماعة؟ لأن أهل الشيء هو أخص الناس به، أهل البيت. هل أختلف مع الشيخ محمد الآن في أنت أهل هذا البيت أو أنا أختلف معه؟ ما أختلف معه، إلا إذا كان في هناك فرق في الله. ولذلك إذا أردت أن تصل إلى النتيجة بكل كله، شرف لك أن تكون من أهل السنة والجماعة، شرف للجميع أن يكون من أهل السنة والجماعة، لكن لا بد أن يكون موقفك من السنة موقف المشرف، موقف المحدثين، موقف أهل السنة والجماعة. كيف ترد علي تخرجني من السنة، تسميني حشر، تسميني مشبه، تسميني لأجل موقفي من السنة، ثم تكون أنت أهل السنة وأنا؟ يعني لا يصح هذه التسمية، لا تصح إلا إذا كانت التسميات بالضد. يعني فلان أهل هذا الشيء لأنه أبعد الناس عنه. طبعا هناك أيضا أخوال لأهل السنة والجماعة في مقارنة الأشاعرة بغيرهم، بالمعتزلة مثلا، بالروافض مثلا، وأنهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة من هذا شيء. أما ميزانهم بالميزان الصحيح أين هم من السنة، هذا هو الواقع. أنت دفعت السنة ورددت على السنة ورددت على أهل السنة والجماعة ورميتهم بكل نقيصة، ثم تأتي وتثبت أنك أولى الناس بالسنة. الذين عاديتهم لأجل السنة، الذين عادوك لأجل السنة، تخرجهم من السنة وتكونوا. فالمسألة ليست يعني مسائل رياضية معقدة، واضحة جدا. كيف أنت، من يكون أهل السنة والجماعة؟ من يهتم بها رواية ودراية من عرف بها، أما من عرف برده على السنة وبرده على أهل السنة وبرده على المحدثين، كيف يكون هذا من أهل السنة؟ هذا أولا. ثانيا خارج أصولك، أصولك في أصلك في القدر، أصلك في الإيمان، أصلك في التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ترى عندهم في جميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية عندهم خلل. لماذا؟ لأنهم يثبتون وجود الله عز وجل لأجل هذا الدليل، بهذا الدليل، وهذا الدليل لا يجتمع مع الإيمان بالنصوص. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أيضا في مصادر التلقي، كيفية التعامل مع النصوص، لا يصفو لهم إلا باب الصحابة. وفي باب الصحابة هم فعلا مع أهل السنة والجماعة، ويردون على الروافض ويحسنون في هذا في كل منطقة. يعني في كل، أنت لما تقرأ للنسفي مثلا، أبي المعين النسفي، ما كتبه عن أبي بكر رضي الله عنه يعني يكفي، كتب عنه كتابة جميلة جدا، ثم ذكر في الأخير أنه أفاض في هذه المسألة لوجود الروافض في بلاده، لأن كثيرا من الناس كان يتقرب إلى الولاة بسبب الشيخين، ولذلك لهم جهود مشكورة في هذا الباب. ولكن حتى في باب الصحابة هم ينسبون الصحابة إلى التفويض، والتفويض كما ذكر الشيخ الإسلام شر أقوال أهل البدع. أنت اعتبرت الصحابة دراويش، كيف احترمتهم؟ نسبت إلى نفسك الإحكام ونسبت إليهم السلامة والدروشة. يعني حتى في باب الصحابة لم يلحقوا رتب أهل السنة والجماعة، مع أن هذا هو الباب الوحيد الذي يعني هم مع أهل السنة والجماعة فيه. فقصدي قصد أين؟ نعم، هو نفس الباب، يعني باب الصحابة. قصدي من هذا أن معرفة أن فلانا من أهل السنة وفلانا ليس من أهل السنة، هذا يعني ميزانه ليس صعبا. في نفس السياق أيضا إخراج من هو من أهل السنة في مسألة فرعية، تخرج هذا من أهل السنة ولا تبالي به، تلفظه لفظا من النواة، هذا أيضا لا يجوز. ليس من الإنصاف أن تعامل أخاك الذي هو معك في الأصول تخرجه من أهل السنة. لماذا؟ لمسألة تافهة جدا. هذا أيضا يعني هذا من الأمور التي انتشرت يعني في صفوف، لا ينبغي يعني أن إخراج فلان من أهل السنة يكون هذا بالنظر إلى الأصول. والأصول واضحة، من أوضح الواضحات أصول السلفية، أصول السلفية، أصول أهل السنة والجماعة. هذه الأصول هي الأصول على مر القرون، وتتمحور حول تحكيم الكتاب والسنة. ليس من الإنصاف أن تخرج فلانا من الناس لأنه خالفك في فلان أو خالفك في هذه المسألة التي الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. أيضا تدخل فلان في أهل السنة لأنه معروف، لأنه مشهور، لا. يعني كل من يصنف يصنف لأجل أقواله، لأجل مواقفه، وهذه المواقف تكون سطرها في كتاب، دونها في كتاب، أو اشتهرت عنه، وهكذا. والله أعلم. سألت أن ننبه إلى قضية أهل السنة والجماعة، هل هم من أهل السنة والجماعة؟ لا، هم يحكمون على أنفسهم، هل أنتم من أهل السنة والجماعة أو لا؟ إذا أخذت معه من يعني خذ معه أصول أهل السنة من البداية، مثلا تقديم العقل على النقل. إذا قال أنا لا أقدم العقل على النقل بل أقدم النقل، تقول له أنت عشل. هذه أصول الأشاعرة، لأن بعضهم يكذب يقول أنا كذا، لا، هذه أصول الفرقة الفلانية وهي معروفة، من يؤمن بها أشعري، من لا يؤمن بها يكون صنفا آخر. وفي كل أصل من ينحرف فيه الطائف معروف، من انحرف في باب الإيمان اسمه معروف، من انحرف في باب التوحيد اسمه وهب. والله أعلم.
بالنسبة للجويني المخول للمدرسة الثانية مدرسة الأشعرية، هل هو الأب أم الابن؟
لا الابن.
الابن هو إمام الحرمين نفسه،
هو الملك. الوالد هو من أئمة الأشاعرة، وكتب رسالة لطيفة كتب فيها رد على أئمته، رد على الأشاعرة، وذكر أن هذه العقائد لا تجتمع مع الإيمان به. ذكر فيها
الشيخ طبيعت
طبيعت
يعني في الاستواء والعلو.
نعم. هو والده،
هو الوالد.
ذكر الشاطبي مسألة أن من يخرج من السنة أنه إذا خالف في أصل من الأصول أو كثرة المخالفة في الفروع، ما أدري كيف الضابط هذا صحيح.
طبعا الأصل واضح، كثرة المخالفة في الفروع من الصعب ضبطه.
في ضبط الكثرة هذه
يعني ممكن يعني يرجع ضبطه إلى الأئمة الكبار، مثلا هو يخالفك في شيء من الإيمان، يخالفك في شيء من التوحيد، إذا كثرت مخالفاته وهكذا، هل مثل له بمثال؟ الله أعلم. نعم، هم ينفون أنه تحسن وأنه المرحلة الأخيرة ينفونها هم، ويرون أنه على مذهبه الكلاب، وكثير منهم ينفون كتاب الإيمان مع أنه ذكره ابن عساكر في كتابه التبين، ذكره كله. لكن ليس هذا هو الكتاب الوحيد الذي أعلن فيه عن رأيه، كما ذكرت مقالات الإسلاميين ورسالته إلى أهل الثغر وكتاب الإبانة. ليس المهم موقف فلان أو علان، المهم هي الأصول، خذ الأصول وقارن موقفك بهذه الأصول حتى تعرف أين أنت من السنة. هذا الأصل الواحد أصلهم الذي هو عدم الاعتدال بأحاديث الآحاد في العقيدة، هذا الأصل لوحده يعني ينسف السنة، لأن الأحاديث المتواترة قليلة جدا على القول بها. بعض أئمة السنة يرون أنه إن كان المتواتر يعني إن كان تعريفه المتواتر ما أفاد العلم إما بالعدد أو بالصفات أو صحيح، أما أن تربطه بالعدد بعض أئمة أهل السنة ينفون على القول به تعد بالأصابع. طيب باقي الأحاديث لا يجوز الاستدلال بها في العقائد عندك عند الأشعري، كيف تكون بعد ما نسفت الصحيحين وال تكون أهل السنة؟ طبعا هذا هو موقفهم تجاه السنة، ولما جاءوا وأضافوا ظنية الأدلة اللفظية هنا حشروا القرآن أيضا مع السنة، أنها كلها ظنية دلالة. وبعضهم قد يكون جاهلا يعني جاهلا بوصوله، يظن أن لكن الحديث يكون مع من كثير من الأشاعرة يذكر في الكتب أنهم ينسبون الفعل إلى العبد، وهذا خطأ. المذهب مذهب الأشاعرة أن الفعل ينسب إلى الله عز وجل، وأن كنت قرأت كلاما للبوطي قديما في كتابه كبرى اليقينيات، ذكر فيه أنه لا فرق بين موقف الأشاعرة والماتريدية في القدر، في أفعال العباد. فأنا تحيرت، هل الرجل يعني هل تخفى عليه تلك المناظرات الطويلة العريضة بين الفرقتين، أو طبعا القول بهذا صعب، لأنه معروف البوطي ليس على مستوى، أقل ما يقال فيه أنه لا تخفى عليه أقواله. طيب إذا كان على علم بأقوالهم وعلى علم بالاختلاف بين الفريقين فيه، كيف يقول أنه لا فرق؟ مما يدل على أن بعض كبرائهم أيضا عندهم خلل في فهم المذهب، يعني موقف الماتريدية في هذه المسألة أحسن من موقف الأشاعرة. الماتريدية الأوائل يعني لم يخالف أهل السنة والجماعة في هذا الكون،
فعل العبد.
نعم، فعل العبد ينسب إلى العبد فعلا وإلى الله عز وجل خلقا، لم يخالفوا في هذا. المتأخرون وخاصة بعد صدر الشريعة توفي سنة 749 يعني مواصل بشكل سنة بعده، جاءوا بفكرة غريبة وهي القول بنسبة خلق الإرادة الجزئية إلى العبد، يعني العبد هو الذي يخلق الإرادة الجزئية، والإرادة الجزئية عبارة عن تطبيق الإرادة، صفة الإرادة. أنت الآن متصف بصفة الإرادة، عندك الله عز وجل هو الذي جعلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله، عندك مشيئة وعندك إرادة. لما تطبق هذه، مثلا تأخذ هذا، الآن طبقت الإرادة، هذه الإرادة الجزئية، هذا الفعل المعين هذا يسمونه إرادة جزئية. الإرادة الكلية هي صفة الإرادة. يقولون الإرادة الجزئية مخلوقة للعبد. لماذا؟ نفس حجة المعتزلة. أحد الماتريدية المتأخرين كتب كتابا مستقلا عليه، وهو شيخ الإسلام في الدولة العثمانية مصطفى صبري، صبري اسمه، مصطفى صبري هذا صاحب موقف كتب كتابا في الرد على أصحابه، وذكر فيه أن مذهبهم أشنع من مذهب المعتزلة، لأنك إذا نسبت خلق الإرادة الجزئية إلى العبد فكأنك نسبت خلق جميع أفعال العباد، لأن الإرادة قبل التطبيق لا وجود لها. الإرادة الجزئية بها جميع الأعمال، تأكل إرادة جزئية، تشرب إرادة جزئية، تمشي إرادة جزئية، أليس كذلك؟ إذن جميع أفعال العباد مخلوقة لمن؟ للعبد عندك. هذا المذهب لمتأخري الماتريدية. تتبعت في كتبهم القديمة يعني النسفيين كلهم و كتاب التوحيد للماتريدي نفسه مطبوع، كلامهم فيها مثل كلام أهل السنة والجماعة، نسبة الأفعال إلى العبد فعلا وإلى الله عز وجل خلقه. فالغرض أن البوطي قال ليس هناك فرق بينه،
ممكن يقصد المتأخرين،
لا يصح هذا لا على المتأخرين ولا على المتأخرين، لأن المتأخرين أقرب إلى المعتزلة على طرفي نقيض من الجبرية، وطبعا مذهب الأشاعرة أقرب إلى الجبرية، بل هو الجبر نفسه، ومذهب الماتريدية أقرب إلى المعتزلة. فكيف أما على المتقدمين مذهب الأشاعرة معروف كسب، مذهب الماتريدية كما قلت لكم مذهب على الشمال، فكثير منهم عنده خلل في فهم المذهب، ولذلك نحن نوضح لهم ونقول ما رأيك في هذه الأصول أصلا حتى نعرف ما هو موقفه.
هذا في هذا المسألة
إذا إيش؟
في أقوال مثلا في أي فرقة؟ كيف
أعرف
المعتمد في
الفرقة؟ المعتمد يعني طبعا عندهم مثلا في دليل الأعراض عندهم خلافات كثيرة جدا في جزئيات الدليل، ولكن لا خلاف عندهم في اعتماده بشكل معين.
مثلا
الماتريدية لا خلاف بينهم في اعتماد هذا الدليل.
لا أقصد مثلا في القدر، كيف أعرف القول المعتمد عندهم؟ هل القول متقدم أم متأخر؟
إذا كان الماتريدية المتأخرون هم على مذهب المذهب الشائع الآن هو مذهب المتأخرين، بل هم ينسبونه إلى المتقدمين أيضا، وهذا خطأ كما قلت لكم. الماتريدية الآن ينسبون هذا المذهب إلى المتقدمين وهذا خطأ.
حتى يطبق هذا في مذهب الشائع، قال مثلا كل من أتى من بعد الرازي هو على مذهبه.
التعريف تعرف باعتمادها على الكتاب، أي كتاب تعتمد عليه؟
أقصد مثلا المتأخرين اللي ما هم ضابطين المسألة، هل ألزمه مثلا قول الرازي؟ قول هذا
عمده؟ لا تلزمه أنت، هو الذي يقول لك مثلا، تقول له ما رأيك في تقديم العقل على النقل، خليه هو الذي يقول حتى نعرف موقفه. قد يكون فعلا لا يقول بقولهم، فنقول لهم يا أخي أنت لست أشعري، لماذا تنتسب إليهم؟ أنت لست أشعري. الأشعري عندنا من يقول بهذه الأصول، ليس عندنا، هكذا هم رسموا لأنفسهم. المعتزلة لما قالوا لا يكون أحد معتزليا إلا إذا جمع بين الأصول الخمسة، هل نحن ألزمناهم؟ لا، هم رسموا لأنفسهم هذا. ولذلك من كان معتزليا مثلا في أمرين ويخالفهم في ثلاثة أمور، هم يقولون هذا ليس معتزلي، ونحن نقول له أيضا أنت لست معتزلي إلا في هذا وهذا، حتى نعرف موقفه لا بد من هذا التفصيل، وإلا سنظل نختلف هل هذا من أهل السنة أو ليس من أهل السنة، وترجع القضية إلى الدعاوى، والدعاوى لا تقدم ولا تؤخر. فإذا أخذت معه في التفصيل قد تصل معه إلى نتيجة بي بي بي. إن لم يكن هناك عنادا وكذبا مما